بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. قوله وذكر غيره أن الجنابذ شبه القباب.
المؤلف رحمه الله ذكر الحديث، ذكر فيه أن مما ينعم به الناس في الجنة اللؤلؤ، وأنه مما يشاد لهم القصور والدور من اللؤلؤ، لكن جاء في رواية أنها تتخذ من جنابذ اللؤلؤ، وكلها بمعنى قريب من بعض. فأراد الحافظ رحمه الله أن يبين ما المراد من ذلك، فقال: اقرأ.
وذكر غيره أن الجنابذ شبه القباب.
نعم.
واحدها جنبذة.
نعم، وهي كلمة فارسية معربة، ورسمها بالفارسية على أنها جيم معطشة، بدلا من جندب جندب جندب. نعم.
وهو ما ارتفع من البناء، فهو فارسي معرب
معرب
معرب، وأصله بلسانهم كنبذة،
يعني
كنبذة
جنبذة.
نعم، كنبذة بوزنه، لكن الموحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة.
كنبذة كنبذة.
طيب. ويؤيده ما رواه المصنف في التفسير من طريق شيبان عن قتادة عن أنس قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ.
نعم.
وقال صاحب المطالع في الحبائل:
نعم،
قيل هي القلائد والعقود.
نعم، الجنابذ هي القلائد والعقود. نعم.
أو هي من حبال الرمل،
يعني من جبال الرمل، لأنه جبال الرمل تسمى بالحبال.
أي فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل.
نعم.
جمع حبل.
جمع حبل.
وهو ما استطال من الرمل، وتعقب بأن الحبائل لا تكون إلا جمع حبالة أو حبيلة.
نعم، إما على حبالة أو حبيلة.
بوزن عظيمة أو عظيمة،
أي حبالة أو حبيلة، حبيلة بوزن عظيمة. نعم.
أو حبيلة بوزن عظيمة. وقال بعض من اعتنى بالبخاري الحبائل جمع حبالة.
نعم.
وحبالة جمع حبل. نعم. على غير قياس.
جمع حبل على غير قياس، حبل تجمع على حبال أو حبالة. نعم.
والمراد أن فيها عقودا وقلائد من اللؤلؤ،
هذا للتزين بها. نعم.
حديث 350. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر.
نعم.
فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر
فصارت أربعا. نعم، هذا في الصلوات الرباعية.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 350 طرفاه في 1090 3935.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين كررت.
وهذا الخبر الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها هي لم تحضره، لأنه ربما كان قبل ولادتها. نعم، وهي من مراسيل الصحابة. نعم.
كررت لفظ ركعتين،
كررت
أو كررت لفظ
ركعتين،
لفظ ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة.
نعم.
زاد ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان بهذا الإسناد إلا المغرب،
فلم يذكر فيها شيء، وكأنها منذ أن فرضت وهي ثلاث ركعات لأنها وتر النهار. نعم.
فإنها كانت ثلاثا، أخرجه أحمد من طريقه، وللمصنف في كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين،
فرضت الصلاة ركعتين
ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا،
أي فزيدت في الثنائية إلى الرباعية في الحضر. نعم.
فعين في هذه الرواية أن الزيادة في قوله هنا وزيدت في صلاة الحضر وقعت بالمدينة.
نعم.
وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة،
يعني أنها الأصل فتقصر. في السفر. نعم.
واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة،
يعني على سبيل الرخصة لا على أنها العزيمة.
لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة.
نعم.
والقصر إنما يكون من شيء أطول منه.
نعم.
ويدل على أنه رخصة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم،
يعني في صلاة القصر. الأصل أن الصلاة تامة لكن الله تصدق على عباده في صلاة السفر بأن يقصروا من الصلاة. نعم.
وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع
وأنه موقوف ولا حجة فيه. نعم.
وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة،
لأنها فرض قبل ولادتها. نعم.
قاله الخطابي وغيره. وفي هذا الجواب نظر. أما أولا فهو مما لا مجال للرأي فيه،
فإذا هو ليس يعني من القول بالرأي، وإنما هو مما ينقل ويروى لا أنه يجتهد فيه، فليس للرأي فيه مجال، ولذلك يكتسب الحجة بأنه منقول عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما أولا فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، وأما ثانيا فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسلا
صحابي،
يكون مرسل صحابي وهو حجة،
لأنه يحتمل إما أن تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي هنا لا تضر. نعم.
لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. وأما قول إمام الحرمين لو كان ثابتا لنقل متواترا،
وهذا ليس بلازم لأنه ليس كل الأخبار نقلت متواترة.
قال ففيه أيضا نظر، لأن التواتر في مثل هذا غير لازم. وقالوا أيضا يعارض حديث عائشة رضي الله عنها هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، أخرجه مسلم، والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي فلا تعارض.
نعم، يعني أنه منذ أن شرعت الصلاة فهي في الحضر تامة وفي السفر مقصورة. نعم.
وألزم الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايتهم.
هنا ثمة قاعدة وهي محل خلاف ونزاع بين الحنفية وغيرهم. هذه القاعدة وهي أنه إذا خالف رأي الصحابي روايته، يعني أن الصحابي روى رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال برأي رآه وهو مخالف لروايته، فبأيهما يعمل؟ وأي المسألتين تقدم؟ فالجمهور على أن الرواية تقدم على الرأي، أن الرواية تقدم على الرأي، ويعتبرون الرواية هي الحجة هي الدليل. والحنفية عندهم أن الرأي هو الذي يقدم والرواية ترد، بدعوى أنها إما أن تكون منسوخة وإما أن تكون غير ثابتة وإما أن تكون فيها علة، فيقدمون الرأي على الرواية. وهذه المسألة حاولوا تطبيقها هنا، وهي قول عائشة رضي الله عنها فإنها روت أن صلاة الحضر أربع وصلاة السفر ركعتين، هذه رواية، لكنها رضي الله عنها كانت إذا خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصلوات بالقصر مقصورة، لكنها كانت تتم وتصلي الصلوات تامة. وظاهره أن هذا رأيها، وأنه مقدم عندها على روايتها. ومن هنا ظهر الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور. نعم.
وألزم الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته.
نعم.
بأنهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى،
والجمهور يقولون العبرة بما روى لا بما رأى. نعم.
وخالفوا ذلك هنا، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم في السفر، فدل ذلك على أن المروي عنها غير ثابت. والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سئل عن إتمامها في السفر أنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه.
يعني تأولت رأت هذا رأيا كما تأول عثمان. تأويل عثمان ما هو؟ أنه أتم الصلاة في منى أيام منى أيام الحج. عثمان رضي الله عنه في السنوات الستة التي كان فيها أميرا كان يصلي الصلوات في منى ركعتين ركعتين، شأنه شأن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان أبي بكر وعمر. لكنه بعد السنة السادسة اتخذ بيتا في منى واعتبر أنه من أهل منى وأن الأصل في القصر هو السفر، وما دام هو مستوطن فليس له القصر، فكان يتم الصلاة. الصحابة رضوان الله عليهم لاحظوا ذلك عنه، لكنهم التزموا بفعله لأنه الأمير ولأنه الخليفة فأتموا الصلاة بناء على رأيه، لأنه كان يرى ويتأول أن القصر إنما هو للسفر وأنه ليس بمسافر. هذا هو سر تأويل عثمان رضي الله تعالى عنه. وهكذا رأوا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت إذا صلت إذا سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقصر من الصلاة وهي تتم، وكانت تقول له قصرت وأتممت، تتأول ذلك. نعم.
فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين
رأيها. نعم.
فروايتها
دقيقة يا عبد العزيز. نعم. ما سمعت. لا، هو باعتبار ان الحج ان منى الاصل ما هي محل سكن وانما هي موضع نسك، لكنه لما اتخذ فيها بيتا صارت له مسكنا. نعم.
فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيها، فروايتها صحيحة ورأيها مبني على ما تأولته
رضي الله
أو
الله
على ما تأولت.
نعم.
والذي يظهر لي وبه تجمع الأدلة السابقة.
نعم. ما سمعت.
تجتمع الأدلة.
وبه تجتمع الأدلة. نعم.
السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب.
نعم.
ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح.
نعم. كما ركعتين. نعم.
كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيدت في صلاة الحضر ركعتين،
يعني زال الخوف. نعم، هذا معنى اطمأن.
زيدت في صلاة الحضر ركعتين ركعتين، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة.
ما سمعت.
زيدت ركعتان وليس ركعتين.
زيدت عيد العبارة يا عبد العزيز.
طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين.
انك فرضت ركعتين ولا ركعتان؟
ركعتين.
فرضت صلاة
فرضت صلاة الحضر والسفر
ركعتين. نعم،
والسفر
ركعتين. نعم. وزيدت
فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيدت في صلاة الحضر ركعتين ركعتين أو ركعتان ركعتان.
هنا زيدت ركعتان. نعم، أيوة، على أنها نائب الفاعل.
نعم،
زيدت ركعتان.
فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيدت في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر بطول القراءة.
بطول القراءة بقيت ركعتين. نعم،
وصلاة المغرب لأنها وتر النهار
بقيت كما هي ثلاث ركعات.
انتهى. ثم بعد
هذا وجه الجمع الذي جمع به الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر بين هذه الأقوال. نعم،
ثم بعد أن استقر فرضت الرباعية وخفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة.
نعم،
وهي قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نعم،
ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة.
نعم،
وهو مأخوذ مما ذكره غيره في نزول آية الخوف كان فيها.
نعم،
وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية ذكره الدولابي وأورده السهيدي بلفظ بعد الهجرة بعام أو نحوه.
نعم،
وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما.
نعم،
فعلى هذا المراد بقول عائشة رضي الله عنها فأقرت صلاة السفر،
يعني على أنها ركعتان،
أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لأنها استمرت لأنها استمرت منذ فرضت.
نعم،
فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة.
نعم، بل هو رخصة.
وأما ما وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما والخوف ركعة فالبحث فيه يجيء إن شاء الله تعالى في صلاة الخوف،
يعني أن صلاة الخوف شرعت بأنها ركعة واحدة. وهذا في واقعه ليس مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه في صلاة الخوف كانت هيئة الصلاة على حالين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى القبلة والعدو بينه وبين القبلة، فلذلك جمع الناس كلهم وكبر وهم خلفه يكبرون، لكنه عندما ركع ركع بهم جميعا لأنهم في اتجاه القبلة، وبعده عند السجود انقسم المصلون خلفه إلى قسمين، الصف الأول سجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، والصف الثاني بقي ينتظر، وبعد أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام للصف للركعة الثانية، أصحاب الصف الثاني نزلوا وسجدوا ثم قاموا وهكذا صلوا معه الركعة الثانية، لكن في الركعة الثانية أصحاب الصف الأول تأخروا وتقدم أصحاب الصف الأخير وتقدموا وركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن رفع رأسه من الركوع وسجد سجدوا معه، وبقي أصحاب الصف الثاني قائمين. فظاهر ذلك أن كل طائفة منهم صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وقد فهم من هذا بعض المصلين أن صلاة الخوف كانت ركعة واحدة، وهذا غير مطابق للواقع، بل المطابق للواقع أن كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلت ركعتين. نعم.
ثم قال: فائدة. ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة.
هذه مسألة جديدة. الصلوات متى فرضت؟ معلوم أن الفريضة كانت ليلة الإسراء والمعراج، لكن هل قبل ذلك هل كانوا يصلون؟ وهل شرعت صلوات؟ قيل إنهم كانوا يصلون ركعتين قبل غروب الشمس وبعد طلوع الشمس، أو قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ركعتين ركعتين. وقيل بل كان صلاة الليل لقوله تعالى
تهجد فيه،
لقوله سبحانه وتعالى إن لقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا. وبعضهم من أهل العلم قال لا، كل الصلوات إنما فرضت بعد الإسراء. فأراد الحافظ رحمه الله أن يبين هذه الفائدة في هذه المناسبة فقال: نعم.
ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد.
نعم.
وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي.
نعم.
وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه.
نعم. وهذا في حق غير النبي عليه الصلاة والسلام، وأما في حق النبي فصلاة الليل مفروضة عليهم. نعم.
فصار الفرض قيام بعض الليل، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس
واكتفي بها عن صلاة الليل.
أيوة.
نعم.
واستنكر محمد بن نصر المروزي
ذلك، وهو صاحب كتاب قيام الليل. نعم. استنكر ذلك وقال إن المفروض فقط هي الصلوات الخمس.
واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك وقال الآية تدل على أن قوله تعالى
أن قوله تعالى
فاقرأوا ما تيسر منه إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها وآخرون يقاتلون في سبيل الله،
يعني على أن الآية مدنية وليست مكية. لكن المعروف أن سورة المزمل من السور المكية. نعم.
والقتال إنما وقع بالمدينة لا بمكة، والإسراء كان بمكة قبل ذلك.
نعم.
انتهى. وما استدل به غيره وما استدل به
يعني محمد بن نصر المروزي، الدليل الذي استدل به غير واضح.
نعم. غير واضح لأن قوله تعالى علم أن سيكون
منكم مرضى، يعني أن هذا سيكون فيما بعد لا في وقت نزول هذه الآية،
ظاهر في الاستقبال، فإنه سبحانه وتعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم، والله أعلم.
يعني لو كانت في صلاة الليل في مكة.
ثم قال اثنين باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد،
يعني عند كل صلاة.
ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد،
يعني يجزئه الصلاة.
ويذكر عن سلمة ابن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة،
يزره يعني الثوب ولو بشوكة، يغطي خاصة ما يتعلق بالجيب حتى لا تنكشف العورة عندما يركع أو يسجد. نعم.
قال في إسناده نظر.
نعم. يعني الإمام البخاري قال إن هذا الدليل في إسناده نظر. لأن الذي جاء أنه يشرع أن يصلي الإنسان في الثوب الواحد بس على أن يخالف بين طرفيه. نعم.
ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى.
وأنه يجوز الإنسان أن يصلي في الثوب حتى ولو جامع فيه ما دام لم يصب الثوب أذى والثوب طاهر يجوز الصلاة فيه.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان.
نعم، لأن الطواف بالبيت كالصلاة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة. الحديث.
وهذا مما فرضه أهل مكة في الجاهلية قبل الإسلام، لأنهم كانوا يلزمون من يطوف ببيت الله إما أن يطوف بثوب جديد أو بثوب يستعيره ويعطيه إياه أهل مكة، ولا يجوز له أن يطوف بثوب ملبوس له. فكان الواحد منهم إذا لم يجد ثوبا جديدا أو ثوبا مستعارا من أهل مكة يطوف بالبيت عريان، حتى إن المرأة كانت تفعل ذلك على استحياء وتقول في طوافها منكرة: اليوم يبدو كله أو جله، وما بدا منه فلا أحله، إلى أن كان في السنة 9 من الهجرة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج يحج بالناس، وأرسل علي رضي الله تعالى عنه ينادي في الناس لا يطوف أن لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولذلك خلص الناس من هذه العادة السيئة، وحرم أن يحج ببيت الله مشرك، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وحج الناس حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة خالصة لم يحج فيها مشرك، الحمد لله. نعم.
وفيه: فنزلت خذوا زينتكم
يا أيها، نعم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
ووقع في تفسير الطاووس قال في قوله تعالى خذوا زينتكم قال الثياب.
نعم.
وصله البيهقي ونحوه عن مجاهد، ونقل ابن حزم الاتفاق على أن المراد ستر العورة.
نعم.
قوله ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد هكذا ثبت للمستملي وحده هنا،
يعني هذه زيادة في رواية المستملي من روايات البخاري.
وسيأتي قريبا في باب مفرد
وباب مستقل بهذا يعني،
وعلى تقدير ثبوته هنا فله تعليق بحديث سلمة،
فله
تعلق بحديث سلمة المعلق بعده كما سيظهر من سياقه.
نعم.
قوله ويذكر عن سلمة،
هذا هو وجه التعليق. نعم.
قد بين السبب في ترك جزمه به بقوله وفي إسناده نظر،
لأنه لما لم يكن على شرطه أورده معلقا بصيغة التمريض. نعم.
وقد وصله المصنف،
يعني أورده البخاري في موضع آخر. نعم.
في تاريخه وأبو داود وابن خزيمة،
لكن المصنف وصله في كتابه التاريخ الكبير لا في كتاب الجامع الصحيح.
وأبو داود وابن خزيمة،
أما أبو داود ففي سننه، وأما ابن خزيمة ففي صحيحه. نعم.
وابن حبان،
أي في صحيحه المسمى بالأنواع والتقاسيم.
من طريق الدراوردي،
من طريق الدراوردي. نعم.
عن موسى ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن أبي ربيعة عن سلمة ابن الأكوع.
نعم.
قال قلت يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم، نعم،
إني رجل أتصيد أفأصلي في القميص الواحد؟
نعم.
قال نعم،
أي أقره بالصلاة في القميص الواحد شريطة أن يكون مستور العورة. نعم.
زره ولو بشوكة،
يعني زر إلا هو جيب الثوب ولو بشوكة حتى لا تنكشف العورة أثناء الركوع والسجود.
ورواه البخاري أيضا عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة.
نعم. وهذا إسناد غير الإسناد الأول.
زاد في الإسناد رجلا ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف ابن خالد. قال حدثنا موسى ابن إبراهيم قال حدثنا سلمة فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة
فزالت تهمة التدليس. نعم.
فاحتمل أن يكون رواية أبي
احتمل
فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس عن المزيد في
رواية فاحتمل أن تكون رواية
أبي أويس
من المزيد في متصل الأسانيد
أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما وهما.
نعم.
فهذا وجه النظر في إسناده
هذا الحديث. نعم.
وأما من صححه فاعتمد رواية الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهد لاتصالها.
نعم.
وطريق عطاف أخرجها أيضا أحمد والنسائي.
نعم.
وأما قول ابن القطان أن موسى هو ابن محمد ابن إبراهيم التيمي المضعف عند البخاري وأبي حاتم وأبي داود وأنه نسب هنا إلى جده
فهذا يعني مستبعد
فليس بمستقيم لأنه نسب في رواية البخاري وغيره مخزوميا
نعم نسب إلى بني مخزوم فقال المخزومي ولم يقل التيمي
وهو غير التيمي
نعم.
بلا تردد
نعم
وقع عند الطحاوي موسى ابن إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم فإن كان محفوظا فيحتمل على بعض
فيحتمل
على بعد أن يكون جميعا روايا الحديث
يعني المخزومي والتيمي كلاهما روايا الحديث عن هذا الشيخ نعم
وحمله عنهما الدراوردي وإلا فذكر محمد فيه شاذ والله أعلم
والصواب أنه محمد أنه المخزومي وليس التيمي نعم
قوله يزره بضم الزاي وتشديد الراء
يعني يجعل له إزرارا
أي يشد إزراره ويجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته
أثناء الركوع والسجود لأن فتحة الجيب تكون واسعة
ولو لم يمكن ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك
أن يغرز في طرفيه
شوكة يستمسك بها
نعم
وذكر المؤلف حديث سلمة هذا إشارة إلى أن المراد بأخذ الزينة في الآية السابقة وذكر المؤلف حديث سلمة هذا إشارة إلى أن المراد بأخذ الزينة في الآية السابقة
نعم.
لبس الثياب لا تحسينها
نعم المراد بها لبس مطلق الثياب وليس المراد بها أن تكون الثياب حسنة
قوله ومن صلى في الثوب.
يعني ما حكم من صلى في الثوب الواحد؟
يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم ير فيه أذى
من أثر الجماع. نعم.
وهذا من الأحاديث التي تضمنتها تراجم هذا الكتاب بغير صيغة راويه حتى ولا التعليق.
يعني أنها جاءت مطلقة دون أن يذكر فيها الصيغة التي عبر بها راويها، يعني هل يجوز ذلك أو لا يجوز، وإنما جاءت على صيغة السؤال فقط. نعم.
قوله من لم ير فيه أذى سقط لفظ فيه من رواية المستملي والحموي.
يعني من لم ير أذى، والمراد به يرى في الثوب أذى.
ما لم ير فيه أذى
أو ما لم ير فيه أذى. نعم.
قوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بعث علي في حجة أبي بكر بذلك،
حيث قال ألا يطوف بالبيت عريان. نعم.
وقد وصله بعد قليل، لكن ليس فيه التصريح بالأمر.
نعم.
وروى أحمد بإسناد حسن من حديث أبي هريرة الصديق.
من حديث أبي هريرة
أبي
من حديث أبي بكر الصديق
نفسه.
نعم. أيوة.
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لا يحج بعد العام مشرك.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.